والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين بأن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق خرج قبل الغروب ولا إثم عليه. يعني نحن الآن في أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. هذه تسمى أيام التشريق، لأن العرب عادة والحجاج عادة يشرقون اللحم، يعني ينشرونه، ينشرون اللحم لأجل أن اللحم هذا ينشف ويجف. ما كان فيه برادات ولا كان فيه يعني ثلاجات، ما فيه شيء من هذا، فكانوا يقددون اللحم، لحم الأضاحي ولحم الهدي، ويشرقونه في الشمس، فسميت هذه الأيام أيام التشريق، يعني تشريق اللحم فيها. هذه الأيام الثلاثة لها أحكام خاصة. أولا صومها لمن لم يجد الهدي، وإلا يحرم صومها، يحرم صومها لغير من لم يجد الهدي. الأمر الثاني التكبير فيها بعد الصلوات الفرائض جماعة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، يعني بعد الفرائض يكبر، ما هو تكبير مطلق، تكبير مقيد بعد الصلوات الخمس المكتوبة إذا صليت جماعة. الأمر الثاني أن فيها المبيت بمنى للحاج، أنه يبيت بمنى تلك الليالي الثلاث. الأمر الثالث فيها الرمي، رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي فيها الجمار الثلاثة كلها: الأولى، فالوسطى، فالجمرة العقبة الكبرى. الحكم الخامس الذبح، ذبح الأضاحي وذبح الهدي، هذا وقته، هذا وقته أيام التشريق، من ضحى يوم العيد اليوم العاشر إلى غروب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، كله وقت للذبح في الليل وفي النهار، ذبح الهدي سواء كان واجب أو تطوع، وذبح الأضاحي، هذا هو وقته. إذا غربت الشمس من يوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح، ما عاد يجوز الذبح إلا ذبح واجب قضاء ليس أداء. فأيام التشريق هي أيام فضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، يعني أيام أكل وشرب، يعني يحرم صيامها ولا يجوز أن تصام إلا لمن عدم الهدي. فالحاج له أن يتعجل، له أن يرمي الحادي عشر والثاني عشر ثم يتعجل، يعني لا يبقى إلى اليوم الثالث عشر، إن بقي إلى اليوم الثالث عشر فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمنى ثلاثة أيام، ما نفر النفر الأول، لا، ما نفر للنفر الأخير، وقال: خذوا عني مناسككم. لما إنه زالت الشمس، زالت الشمس اليوم الثالث عشر، رمى الجمار الثلاث ثم نزل، أفاض إلى مكة، أفاض إلى مكة فنزل في الأبطح عليه الصلاة والسلام، يسمى المحصب. وأما قبل ذلك فهو لم ينفل، لكن الله تبارك وتعالى قال قال: واذكروا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. أنت مخير، تحب تتعجل انفر اليوم الثاني عشر بعد الزوال، تحب تتأخر فلا تنفر إلا اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ولا عليك إثم إذا نفرت النفر الأول، إذا نفرت في النفر الأول ما عليك إثم، الله يقول فلا إثم عليه. قال: لمن اتقى، من اتقى الله في الحج وأدى مناسكه كما أمر الله واجتنب المحرمات واجتنب المآثم، فهذا تأخر أو تقدم ليس عليه إثم. قال: ومن تعجل في يومين بأن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق خرج قبل الغروب ولا إثم عليه. إن جاء الغروب وأنت في منى ما عاد يجوز لك إنك تنفر، إذا غابت الشمس وأنت في منى ما نفرت فلا تنفر، خلاص مسك المغيب. لكن العلماء اختلفوا فيما إذا مثلا مسكه سيرة أو نوى النفر ولكن صاروا الرفق بعضهم ينتظر بعض بعضهم ما جاء أو يعني صار عفشهم كثير بالتحميل ولا حملوا غربت الشمس وهم ينفرون وغربت الشمس. المذهب عندنا أنه خلاص ما دام جاء الغروب وأنت في ميناء يجب عليك أن تبيت. ولكن القول الراجح أنه لا، إذا كنت مريدا ناويا للنفر عازما عليه ولكن تعطلت لأجل السلة أو تعطلت لأجل انتظار الناس بعضهم بعض أو لأجل تحميل العفش أو نحو ذلك، الصحيح أن الإنسان ولو غربت عليه الشمس في ميناء أنه ينفر إذا كان ناوي النفر من أول، وإنما بس الظروف هي التي منعته وهي التي عطلت. فالصحيح أن هذا متهيئ وناوي للنفر ويعمل بالنفر فهذا ينفر. لو أراد الإنسان مثلا، لكن هذا ما يمكن إلا إذا كان نفر واحد أو اثنين أو ثلاثة، إذا رمى جمرة العقبة تقدم 10 خطى بس، إذا تقدمت 10 خطوات خرجت من ميناء. إذا نويت خروجك هذا نويت النفر فأنت نفرت، حتى لو رجعت إلى ميناء ليل أو نهار ما يضرك، ما دام أنك خرجت من حدود ميناء ناويا بهذا النفر فقد نفرت. لكن الإنسان قد يكون عنده عوائل، قد يكون نوع ناس في الخيمة في الأشياء، لو نفره وحده هم ما نفر، هم لم ينفر. فإذا لأن جمرة العقبة هي منتهى منا، جمرة العقبة هي منتهى منا من نحو من جهة مكة، كما أن منتهى منا من شرق منتهاها وادي محسن هو الفاصل بينها وبين مزدلفة. فالمهم من هذا لو أن الإنسان مثلا إذا كان وحده أو رجال أو نحو ذلك إلى رموا الجمرة جمرة العقبة وانتهوا منها تقدموا ولو قليلا ناويين بهذا النفر من منى، ثم عادوا إلى منى لتحميل أثاثهم وعفشهم وأشياءهم، فهو يعتبر هذا نافرا من منى. لو رجع الإنسان إليها في الليل ياخذ باقي عفشه او ياخذ باقي الشيء او نحو ذلك او لغرض او مر منها ما يضره ما دام انه ناوي النفر في ذلك. يقول وسقط عنه رمي اليوم الثالث وان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغاد. اذا كان ما له نيه ينفر وجلس لكن بعد ما غربت الشمس قال لا عسى اننا ننفر لعلنا ننفر، نقول لا، ما دام انك ما نويت النفر ولا عملت عملك للنفر وغربت عليك الشمس وانت في منى ما عاد يجوز لك انك تنفر، يجب عليك انك تبات تلك الليلة وترمي من الغد بعد الزوال ثم تنفر بعد ذلك. ولهذا قال وان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت ولزمه الرمي من الغد بعد الزوال. واذا اراد الخروج من مكة، إذا انتهى الإنسان من الرمي ودفع إلى ميناء في شيء يسمى المحصب. المحصب هو من يعني مقر إمارة مكة الآن، من مقر إمارة مكة الآن إلى ما إلى مقبرة المعلات، هذا هو المحصب. النبي نزل فيه عليه الصلاة والسلام، لما نزل لما إنه أفاض من ميناء اليوم 13 نزل في المحصب وجلس فيه ذلك آخر ذلك النهار وأول الليل، ورقد رقدة ثم ركب راحلته ومر البيت ووادع وخرج إلى المدينة في تلك الليلة. التحصيب اختلف العلماء فيه، فابن عباس رضي الله عنه يرى أن التحصيب سنة وأن الإنسان إذا نزل من ميناء أنه ينزل بالمحصب، إذا أفاض من ميناء ينزل في المحصب ويبيت به تلك الليلة. وعائشة لا ترى هذا وتقول إنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المنزل ما هو عبادة عادي، لأنه أسمح لخروجه لأن هذا هو الطريق الذي يؤديه إلى المدينة، وهو نزل في هذا المنزل ما هو لأن التحصيب إنه من مناسك الحج أو أنه منسك ومشعر وأنه طاعة لله، لا، وإنما نزله النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من حجه، لأن هذا هو منزل من أراد الخروج ومن أراد الذهاب إلى المدينة المنورة. والآن سواء كان المحصل التحصيب سنة أو لم يكن سنة، الآن المحصب صار عمارات وصار شوارع وسفلتة وصار أرصفة وصار أسواق، ما عاد هو على حالته الأولى يوم كان بطحة وكان منازل الحجاج، راح اليوم شوارع ما هو يعني المحصب صار من مكة الآن. نعم أي من عمارة مكة، هذا مكان التحصيب لا الآن. وإن أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، يعني هذا عقد طواف الوداع، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس، قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، فآخر عمل يعمله الإنسان هو الوداع، هو وداع البيت. والوداع على يؤخذ من اسمه الوداع، الإنسان إذا أراد أن يودع أهله أو أراد أن يودع أصحابه عند السفر يكون عندما ينتهي من كل شيء، إذا أراد الركوب ودع، وكذلك توديع البيت، إذا انتهى الإنسان من جميع الأعمال ولا بقي عمل عنده أبدا ودع البيت بالطواف ثم خرج. وطواف الوداع ليس يعني واجب من واجبات الحج، واجب ولكن ليس بعده سعي، ما بعده سعي كما يتوهم بعض الناس، وإنما هو طواف ثم ركعتين بعد الطواف ثم خروج. لو أقام يعني مدة بسيطة ما هي طويلة، ينتظر جماعته وينتظر بعضهم بعض وكذا، ما يضر هذا. لكن لو طالت الإقامة ودع الصبح ولا مشي إلا العصر أو ما مشي إلا بعد الظهر، هذا ماذا بوداع، يجب عليه أنه يعيد الوداع مرة ثانية، أو ودع أول الليل وبات حتى يمشي آخر الصبح أو آخر الليل، ما كذلك يجب عليه إعادة الوداع. الوداع يكون آخر شيء، لكن لو ودع البيت ومر البيت ومثلا أكل أو شرب أو انتظر جماعة أو اشترى شيئا على طريقه، إما مثلا يعني للسفر يعني زاد للسفر أو نحو ذلك، أو اشترى هدايا أو نحو ذلك، ما هي تجارة، هي هدايا أو نحو ذلك، لا بأس، هذا ما يبطل الوداع. الوداع اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال إن الوداع لكل خارج من مكة، كل خارج من مكة يجب عليه طواف الوداع، وبعضهم قال إن طواف الوداع لا يجب إلا للحاج، لا يجب إلا على الحج، هو واجب من واجبات الحج. والحديث يدل على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بالوداع إلا للحجاج، الحجاج هم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوداع، لأنه جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحجاج ينفرون من كل فج ولا يودعون، قال مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فدل هذا على أنه ما قال هذا للمعتمرين ولا قال هذا لكل خارج من مكة، وإنما أمر به الحجاج فقط، وهذا قول لبعض أهل العلم. وبعضهم يرى أن طواف الوداع أنه يجب على كل خارج من مكة، يعني هذا الوداع التوديع أحوط، وإن لم يقل الإنسان بالوجوب، حتى لو ما قال الإنسان بوجوب الوداع لكن التوديع انه هذا احوط، ان الانسان اذا اراد خصوصا المعتمر اذا اراد اي يسافر انه يود، هذا هو الاحوط، والا الوجوب الراجح انه لا يجب الا على الحاج. شيخ الاسلام ابن تيمية هكذا يرى انه لا يجب على الحاج، ويقول في صاحب الفروع ومن خرج من مكة غير حاج فظاهر كلام شيخنا ان لا وداع، قاله في الفروع. فهذا هو يعني هو الراجح الذي يدل عليه الدليل. ولهذا قال وإذا أراد الخروج، وإن أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها يعني من منى لم يخرج حتى يطوف للوداع، متى؟ إذا فرغ من جميع أموره. كثير من الناس يسألوننا في منى فيقولون هل يجوز أننا نروح الضحى نطوف بالبيت ثم نرجع إلى منى ونرمي الجمرة ثم نسافر من منى؟ قال هذا بعض أهل العلم، ولكن هذه غلطة، الصحيح أن الوداع أنه آخر أعمال الحج، أن ما بعده رمي، وأنك لا تودع البيت حتى تنتهي من جميع أعمال الحج بما في ذلك الرمي. فلا يجوز أنك تودع الضحى ثم تخرج إلى مينة وترمي الجمرة ثم تنفر، ما يجوز هذا، لأنه معنى أنك ودعت قبل أن تتم أعمال الحج، لا بد أن تكمل أعمال الحج ثم بعد ذلك تودع. ولهذا قال إذا فرغ من جميع أموره، مرد فيها الحج، أعمال الحج، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. وإن تركه غير حائض ونفساء رجع إليه بلا إحرام إن لم يبتعد عن مكة مسافة قصر. فإن بعد عن مكة مسافة قصر أحرم بعمرة فيطوف ويسعى للعمرة ويحلق أو يقصر ثم يودع عند خروجه. يعني معنى هذا الكلام يقول عاد لو خرج الإنسان ما ودع، الإنسان خارج ما إن كان إنه ما بعد عن مكة دون مسافة قصر، يعني أقل من مسافة القصر، يعني أقل من 80 كيلو، فهو يرجع ويودع ولا عليه شيء. فإن كان لا إلا تجاوزها ب80 كيلو فأكثر، فهذا وجب عليه الجزاء، ويجب عليه الرجوع إن لم يشق عليه، وإن شق عليه لا يرجع. والجزاء الفداء واجب عليه سواء رجع أو لم يرجع، وجب عليه لأنه تعدى مكة بأكثر من مسافة القصر. ولهذا قال فإن أقام أو وإن تركه غير رجع إليه إلا فإن بعد عن مكة مسافة قصر فإن لم يبتعد عن مكة مسافة قصر، يعني رجع إليه إن لم يبتعد عن مكة مسافة قصر، وإن بعد عن مكة مسافة قصر أحرم بعمرة فيطوف ويسعى للعمرة ويحلق ويقصر ثم يودع عند خروجه. فإن شق الرجوع، يعني يشق علي ربعي ما هم راجعين، رفقتي الذين معي لا يرجعون، وأنا إذا رجعت وحدي لا أستطيع، مثل هذا ما يرجع، ولكن عليها الفداء، عليها الجزاء، فعليه دم رجع أو لم يرجع. الحائض ما عليها شيء، فعليه دم الرجع أو لتركه نسكا واجبا عليه. مرنا مسألتين، الحائض لا وداع عليها، الحائض لا إثم عليها ولا وداع عليها ولا جزاء عليها، ومثلها النفساء، إذا المرأة نفر جماعتها وهي عليها العادة، أو مثلا هي نفسة لا تزال يعني في عدة النفاس، فمثل هذه لا عليها إثم ولا عليها جزاء ولا عليها وداع، كل هذا ساقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض فليس عليها شيء. قوله هنا أحرم بعمرة فيطوف ويسعى للعمرة، هذا على القول السابق تقدم لنا إن هناك خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه لا يجوز لأي إنسان يدخل مكة إلا محرم، قول لأهل العلم، ومنهم الحنابلة والحنفيين أنه لا يجوز لمن أراد دخول مكة إلا أن يحرم بحج أو عمر، أما يدخل من دون إحرام ما يجوز إلا لمن تكرر خروجه ودخوله، مثل حطاب أو مثلا راعي بريد أو مثلا صاحب تاكس أو نحو ذلك من هذه كثير الخروج. وأما الذي لا يدخل إلى مكة إلا نادر فهذا عندهم أنه يجب عليه أن يحرم. وتمر علينا القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي أنه لا يجب عليه، وأن الإحرام لا يجب إلا على إنسان دخل مكة لغرض الحج أو لغرض العمرة، إذا دخل مكة مريدا الحج أو العمرة فهذا يجب عليه أن يحرم، ولا يحل له أن يتجاوز الميقات إلا محرما. أما إذا دخل مكة لغير ذلك، لغير حج وعمرة، دخل للزيارة، دخل للتجارة، ذكر حتى للعبادة، فهذا لا يجب عليه أن يحرم. إن أحرم فهو أفضل، إن أحرم في العمرة فهو أفضل، وإن لم يحرم فلا إثم عليه ولا جزاء عليه. لكن هنا قالوا بناء على ما تقدم لنا من أنه لا يجوز الدخول إلا بحج إلا بإحرام، حج أو عمرة. صحيح ما دام انه تجاوز مكة اكثر من مسافة قصر وجب عليه الجزاء، لانه يعتبر انه ترك مكة ومحارم مكة ترك، او يواجب عليها الرجوع ان ما شق عليه، وان لم يشق عليه حتى يده، وان لم يشق عليه سقط عنها الرجوع وعليه الدم على كل حال. وإن أخر طواف الزيارة أو طواف القدوم فطافه عند الخروج أجزاء عن طواف الوداع، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت ولا وداع أن يكون آخر عهده بالبيت. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا أراد أن يسافر، إنسان جلس في منى ولا طاف طواف الإفاضة، ما طاف طواف الإفاضة، جلس في منى يرمي الجمار تلك الأيام ويبيت منى تلك الليالي ولا طاف طواف الإفاضة، لما نزل إلى مكة طاف طواف الإفاضة طواف الحج وسافر في وقته، سافر في وقته، هذا الطواف طواف الحج هذا يكفي عن طواف عن طواف الوداع ويكفي عن طواف يكفي عن طواف الوداع ويكفي عن طواف الحج، يعني طواف الواحد يكفي عنهم، يكفي عن الطوافين كله. مثل إنسان يدخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد فيجد الجماعة يصلون صلاة الفريضة فيدخل معهم، فصلاة الفريضة هذه تكفي عن تحية المسجد وتكفي عن الفريضة. وكذلك إذا لكنه لا بد أن يكون مريدا السفر في ذلك الوقت. أما إنسان طاف طواف الإفاضة ثم جلس في مكة هذا ما يكفي، لا بد أن يطوف للوداع طواف آخر. لكن هذا ما عنده الشغل محمل وماشي وباقي عليه طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة ويصلي ركعتين حتى لو ساعة بعده ما يضر، لو ساعة بعد ذلك ما يضر هذا، فهذا الطواف يكفي عن طواف الوداع، يكفي عن طواف. ومثل ذلك طواف القدوم، لو مثلا ما طاف طواف القدوم حينما جاء ذهب إلى عرفة رأسا ثم أراد أن يطوف طواف القدوم وطوه عن طواف الوداع أجزاء، لأن الغرض هو أنه يكون آخر عهدك بالبيت، هذا هو المقصود. وأنت إذا طفت للحج طواف الإفاضة أو طفت طواف القدوم الذي أخرته أجزع عن الوداع، يعني ودعت البيت ما عاد بك شيء، التكرير ما يجب عليك ولا يلزم. وإن أخر طواف الزيارة أو طواف القدوم فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع، حتى ولو لم ينوي، لو نسي مثلا أو ما درى بالحكم الشرعي، يو لما طاف قالوا له الناس يكفيك هالطواف عن طواف الوداع، قال ما دريت حتى أنوي، قيل ما يجب عليك النية، المهم أنه آخر عهدك بالبيت وقد حصل. ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة بنيان مكة، يعني الحائض والنفساء ما عليهم وداع إلا إن كانن طهرت قبل أن تخرج من مكة، إن طهرت قبل أن تخرج من مكة يجب عليها أن تعود وتودع البيت، وإن كانن ما طهرت إلا بعدما خرجت من مكة لا يجب عليها أن تعود، يعني ما واجب عليها. ويقف غير حائض ونفساء بعد الطواف بعد الوداع بالملتزم، وهو مقدار 4 أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ملصقا به جميعه، وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين، ويدعو بما ورد، يعني هذا الالتزام. الناس كثير ما يلتزمون كل وقت، ما هو ما مشروع الالتزام إلا في عند الوداع. الالتزام التزام البيت ما هو مشروع إلا عندما يريد الإنسان يودع البيت، هذا هو المشروع. أين الملتزم؟ الملتزم هو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة المشرف، يعني نحو 4 أذرع، هذا مكان الالتزام. هذا إذا حصل للإنسان إنه يبسط نفسه يد عليه، يضع وجهه وصدره وبطنه وذراعيه ويديه مبسوطتين، كل يعني يلتزم مثل ما يلتزم الحبيب حبيبه، يلتزم هذا الالتزام. ثم هذا سنة، ما هو واجب لكن سنة. أما التعلق بجميع أستار الكعبة أو هذا ما هو مشروع. ما كان الصحابة ولا كان السلف أنهم يلتزمون جميع جوانب الكعبة، وإنما يلتزمون هذا المكان. الملتزم هو ما بين الركن، ما بين الحجر الأسود وما بين الباب، هذا هو مكان الالتزام. ويدعو بما ورد، يدعو بالدعاء الوارد، ومن الوارد قوله اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، رواية أخرى فمن الآن، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عني عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي، يعني أوان يعني وقت انصرافي، وهذا أوان انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمعني بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. هذا دعاء مناسب غاية المناسب. لأن الإنسان أولا بهذا، هذه أمور متقررة بس إن الإنسان يعني معلومة، ما هو الله أنت تخبر الله إن هذا بيته، ما أنت تخبره، لكنك تقره بهالأمور هذه، تقر له وتعترف له بأن هذا هو بيت الله، وتعترف بالعبودية لأنك عبد الله، أشرف نسب أن تكون عبد الله وابن عبدي وابن عبدك، يعني أبوك عبده وابن أمتك والأم، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، يعني اعتراف بنعمة الله، إن هذا ما هو بحولك ولا بقوتك، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي سخر لك هذا المركب، كان سواء كان دابة أو طائرة أو باخرة أو سيارة أو شيء، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك. كل هذه اعترافات بنعمة الله، أن الله سهل وصولك وبلوغك إلى هذا البيت، وأعنتني على أداء نسكي، النسك هو الحج أو العمرة، فإن كنت رضيت عني بعملي هذا فازدد عني رضا، وإلا إن كان ما رضي عنه فمن الآن، هذا وقت غفران الذنوب، وهذا وقت تكفير السيئات وقبول الطاعات. إذا ما قبل الإنسان في هذا المكان متى يقبل وأين يقبل؟ قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، لأنك أنت مسير، الله تبارك هو لي سيرك، إن أراد مشاك وإن أراد أبقاك، إن هذا غير مستبدل بك ولا ببيتك، يعني إنك ما ذهبت عن مكة وتركته راغبا عنها، وإنما ظروفك وأحوالك هي التي حملتك. اللهم فأصحبني عافية في بدني، يسأل الله سبحانه وتعالى البعد عن الأسقام والأمراض والأشياء، والصحة في جسمي والعصمة في ديني، يعصمك عن المعاصي وعن الشهوات وعن الشبهات وعن البدع وعن الكفر وعن الشرك وعن مضلات الأمور، وأحسن منقلبي، المنقلب المرجع، مرجعك إلى أهلك، يعني إذا جيت أهلك وجيت أولادك وجيت مالك وإلى كلش على ما يرام وعلى ما يحب، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، هذا إجمال بعد تخصيص، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بذلك بعد ذلك بما أحب. يعني أيضا إذا أراد يزداد من الدعاء دعاء خاص يقول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع. ثم يشرب من ماء زمزم، يتزود من ماء زمزم ويتروى يتضلع من هذا الماء، ماء مبارك، ويستلم الحجر أو يقبل الحجر، ثم يخرج ويقول في انصرافه اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك. هذا التوديع. أما المشي على القهقرة وأما كذا فهذه كلها أمور ما وردت وغير سائغة ولا تجوز. إن الإنسان يمشي على قفاه إذا رأى البيت حتى يخرج من الباب، هذا ما يجوز، هذا تعبد لله بغير ما شرع الله. وبعضهم يقول إذا التفت ورأيت البيت تعيد التوديع، هذا أيضا ما له أصل ولا له أساس. لو رأيت البيت، لو ودعت وصليت، لو ودعت وصليت الجمعة أو صليت الفريضة أو نحو ذلك ثم خرجت، كل هذا جاي. وهنا عاد صفة العمرة، قال فصل صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به. إذا كان الإنسان أراد أن يعتمر وقد مر بالميقات أحرم من الميقات. تقدم لنا المواقيت، الميقات أهل المدينة الحليفة